أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتكلم عن مسألة ما إذا افتض بكرا لإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها. قلنا أنها بلحاظ الجناية الأولى، وهي خرق المثابة المثانة المؤدي إلى عدم ملك البول. قلنا أنه فيه قولان: القول الأول وأن فيه ديتها، دية المرأة، يعني 500 دينار، وهذا تقدم الكلام عن أدلته وذكرنا الأدلة وتبين أن بعض هذه الأدلة تام، وهي عبارة عن الأدلة المتقدمة في سلس البول، وأهمها وعمدتها معتبر ضياث بن إبراهيم. القول الثاني أن فيها ثلث ديتها، أن فيها ثلث ديتها، دية المرأة، يعني ثلث 500، وهذا اختاره ابن حمزة في الوسيلة، وابن فهد الحلي في المهذب البارع على ما حكي. أنا راجعت المهذب البارع، مو كلش واضح، محتمل لكنه ليس صريحا في الموافقة على هذا القول، وأيضا حكي عن الشيخ في أحد قوله على ما حكي. استدل له، ما هو الدليل على القول الثاني؟ استدل له بهذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب الديات المعروف المنقول الذي ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نعتمد على ما ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الطوسي في التهذيب ذكره في موضعين: الموضع الأول الذي نعتمد عليه لأن الطريق صحيح فيه هو ما ذكره في صفحة 308، في هذه الرواية الطويلة التي ينقلها الشيخ الطوسي التي تبدأ من صفحة 295، الحديث 1148 إلى صفحة 308. في آخر الحديث يقول: وقضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية 166 دينارا وثلثي دينار. هاي هي دليل القول الثاني، ورواه الشيخ الطوسي أيضا في صفحة 64 من الجزء العاشر نفسه، في صفحة 64، في صفحة 262، اشتبهت، 262، الحديث 1037، 262 جزء العاشر، محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية 166 دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نسائها، نساء قومها. هذه الرواية في الدرس السابق ذكرنا بأنها ضعيفة على الأقل بأبي عمرو الطبيب، لكن بعض الأخوان جزاه الله خيرا نبهنا على أننا ذكرنا في بحث الأصول في الترجيح في باب التعارض في الترجيح بالأحدثية هناك رواية لأبي عمرو الكناني، واستشكل في أبي عمرو الكناني وليس له توثيق، لكن ذكرنا هناك محاولة لتوثيقه بدعوى اتحاده مع شخص آخر نص على وثاقته، ذكرناها هناك، فنبهنا جناب الشيخ على هذا. على كل حال هذه المحاولة إذا تمت، وهي تحتاج إلى كثير من الـ يعني سد الثغرات، وهي بها ثغرات تحتاج إلى أن نسد هذه الثغرات، إذا تمت فإنئذ يثبت وثاقة أبي عمرو الطبيب أو المتطبب كما عبر عنه في بعض الروايات. اللي يراجع في بحث الأصول في باب التعارض في الترجيح بالأحدثية، لكن الظاهر أن السند الخدشة فيه لا تختص بخصوص أبي عمرو الطبيب، كما سنذكر ذلك بعد ذلك لاحقا. على كل حال الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في موضع آخر من التهذيب، وقد ذكرنا هذا الموضع من التهذيب. الشيخ الصدوق أيضا روى هذه الرواية التي تدل على القول الثاني في المسألة، لكن الطريق الشيخ الصدوق ضعيف، رواه في الجزء الرابع صفحة 66 آخر حديث 194 آخر الحديث. صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب، لكن في الموضع الثاني في الباب 30 من ديات الأعضاء الحديث الثاني. هذا هو دليل القول الثاني. استدل للقول الثاني أيضا برواية معاوية بن عمار التي قرأناها في مناسبة سابقة، وهي الموجودة في الباب 32 من ديات الأعضاء، باب 32 من ديات الأعضاء، هاي اللي بيها في كل فتق ثلث الدية، أي يقول له بأنه تزوج جار لي بامرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له أو يولد له حسب اختلاف المتن. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية، وكأنه يراد تطبيقه في محل الكلام باعتبار أنه فرض في محل الكلام أنه فتق مثانتها ففيه ثلث الدية. هذا الروايات التي ذكرت في مقام لإثبات القول الثاني في المسألة. طبعا الرواية الأخيرة غير تامة سندا كما نبهنا عليه، رواية معاوية بن عمار في الباب 32 باعتبار وجود صالح بن عقبة في الرواية، وصالح بن عقبة ذكرنا سابقا بأنه لم تثبت وثاقته. إذا العمدة هي الرواية الأولى، وهي الرواية وهي ما في كتاب الديات التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب في الموضع الأول، هذه العمدة. بناء على هذا يقع التعارض بين معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة الدالة على أن فيها الدية الكاملة، دية المرأة الكاملة، وبين هاي معتبرة ما في الكتاب الديات حسب نقل الشيخ الطوسي في التهذيب الدالة على ماذا؟ على أن فيه ثلث دية المرأة 166 دينار وكسور، فيقع التعارض بينهما. السيد في الرياض قدم معتبرة غياث بن إبراهيم الدالة على أنه فيه الدية الكاملة على المعتبرة المروية في التهذيب، قدمها باعتبار أنه يقول لا قائل بهذه الرواية، ما حد يقول بالثالث، قول الثاني أصلا لا قائل به. فلا تعارض، أي معتبر المنقول في التهذيب، لا تعارض ما دل على القول الأول اللي هو معتبر الغياث وغيرها، لأن طبعا هم يستدلون بكل الروايات الواردة في السلس، في سلس البول. احنا ناقشنا في دلالتها، العمدة هي معتبر الغياث. يقول لا تعارض تلك الأدلة مع اعتراضه القول الأول بالشهرة الظاهرة والمحكية، لكن الظاهر أن القائل بالقول الثاني موجود، موجود يعني هذا يمكن تأكيده، وهو كما أشرنا ابن حمزة في الوسيلة في صفحة 452، حيث قال وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها، صريحة في اختيار هذا القول الثاني. ويحكى عن المهذب البارع كما قلنا، ذكر في الجزء الخامس صفحة 354 لابن فهد الحلي شرح المختصر، ذكر في الشرح الرواية الدالة على القول الثاني، يعني هو المتن للمختصر، المحقق المختصر هو في الشرح، طبعا المحقق يذهب إلى القول الأول، يعني يذهب إلى نفي الدية الكاملة. ابن فهد الحلي في الشرح ذكر الرواية الدالة على القول الثاني، الرواية الدالة على القول الثاني، قد واحد يفهم منها أنه يميل إلى القول الثاني، مو كلش واضح. على كل حال إذا تحقق الإعراض عن هذه الرواية المروية في التهذيب، حينئذ تسقط عن الاعتبار، إذا تحقق الإعراض بشروطه حينئذ تسقط عن الاعتبار. وأما إذا فرضنا أنه لم يتحقق الإعراض عنها، لم يتحقق الإعراض عنها كما هو غير بعيد يعني، حينئذ يتعين تقديم الرواية الدالة على الثلث على معتبرة إبراهيم، معتبرة منه، معتبرة معتبرة الدالة على ماذا؟ على أنه فيه تمام ديتها، يتعين تقديمه. وذلك باعتبار أن معتبرة غياث ابن إبراهيم تشمل محل الكلام بالإطلاق، يعني ليست واردة في محل الكلام، هي تشمل محل الكلام بالإطلاق. رجل ضرب فسلس بوله أو سلس ببوله، هذا رجل ضرب فسلس ببوله، هي تشمل محل الكلام بالإطلاق. شنو هو محل الكلام؟ محل الكلام أنه هذا خرق مثانة المرأة بإصبعه، فلم تملك بولها، لم ترد في خصوص محل الكلام، وإنما تشمله بالإطلاق. صحيح، فإذا كان تشمله بالإطلاق نجي إلى الرواية الأخرى، رواية في كتاب الديات، الرواية الأخرى تقول هي واردة في محل الكلام، هي موردها محل الكلام، هي موردها ما إذا عن رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، هي واردة في محل الكلام، فتكون أخص مطلقا من هذا، من معتبر الغياث ابن إبراهيم، فتتقدم عليها بالأخصية فتختص معتبرة غياث ابن إبراهيم بسلس البول في غير هذا المورد. سلس البول في غير هذا المورد يثبت فيه تمام الدية، لكن سلس البول في هذا المورد يثبت فيه ثلث الدية، لأن هذه الرواية المعتبرة واردة في محل الكلام، فحين تخصص معتبرة غياث ابن إبراهيم. هذا كله بالنسبة إلى الجناية الأولى. وأما الجناية الثانية وهي جناية الإفضاء مو الإفضاء، وإنما زاد غشاء البكارة، هذا المقصود به، مو الإفضاء، الإفضاء اشتباه، إفضاء معنى آخر يأتي الحديث عنه. افتض جارية، يعني زال غشاء البكارة بإصبعه. هاي الجناية الثانية افتضاض البكر، المعروف أن فيه مهر مثل نساء قومها، أن فيه مهر مثل مهر نساء قومها، مهر المثل، وقد صرح به في الشرائع والنافع والوسيلة وكشف الرموز والقواعد والإرشاد واللمعة والروضة وغيرها على ما حكي، أن فيه مهر المثل، يعني مثل مهر مثل نسائها. استدل له بعدة روايات، الرواية الأولى اللي يذكرها رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول، رواية هاي ينقلها صاحب الوسائل عن التهذيب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان المنقري. طبعا في التهذيب بهذا السند الذي يذكره صاحب الوسائل ما موجود محمد بن سليمان المنقري، وإنما الموجود سليمان المنقري، يعني عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري كما سيأتي. عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها. هذا ما له علاقة بمحل الكلام، لكن ذيلة إلى محل علاقة بمحل الكلام. قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت، يعني شعر المرأة، أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إن شعر المرأة وعذرتها، هذا محل الشاهد، إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا أو كاملا، هذا هو الشاهد، إذا ذهب بالعذرة هذا يجب فيه المهر كامل، يجب فيه المهر، المهر المقصود بالمهر واضح، مهره هو ما عدا مهر هي هاي المرأة بكر، المقصود هو مهر أمثالها، مهر نساء قومها، متعارف المهر متعارف لبنية تعيش في هذا الوسط. هاي هي الرواية ودلالتها على ثبوت مهر المثل واضحة، لكنه أكو كلام في سند هاي الرواية. هاي الرواية رواها المحمدون الثلاثة، الكافي شيخ الكليني وشيخ الصدوق وشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في التهذيب رواها في موضعين، رواها في موضعين، الشيخ الكليني في الكافي رواها بهذا الشكل في الجزء السابع صفحة 261 الحديث العاشر، السند هذا رواها عن علي عن أبيه عن محمد ابن سليمان عن عبد الله بن سنان، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن سليمان عن عبد الله بن سنان، هذا في الكافي. تهذيب رواه رواه في موضعين، في الجزء العاشر صفحة 64 حديث 235، رواها بسند كالكافي، يعني الشيخ الطوسي صحيح ما نقلها عن الكافي، لكن رواها بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان، يعني نفس السند الموجود في الكافي. غاية الأمر هو ما ينقل مباشرة عن علي بن إبراهيم كما هو الحال في الكليني، وإنما هو ينقل عنه بأسناده في طريقه إليه المذكور في المشيخ. إذن في هذين الطريقين الذي يروي عن عبد الله بن سنان هو محمد بن سليمان، والذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو محمد بن سليمان. لكن الشيخ الطوسي في نفس الجزء، في الجزء العاشر في صفحة 262 حديث 1036، رواها بسند آخر بطريق آخر، رواها بسنده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان. هذا اللي نقل صاحب الوسائل في الباب 30، لكن صاحب الوسائل أضاف محمد بن سليمان، بالتهذيب ماكو محمد بن سليمان. صاحب الوسائل صحيح قال بإسنادي عن محمد بن حسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم كما في التهذيب في الموضع الثاني، عن سليمان المنقري هو قال عن محمد بن سليمان المنقري، الظاهر هذا اشتباه، يعني الموجود في التهذيب بالاتفاق الظاهر هو هو سليمان المنقري. عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان، هذا ما في التهذيب. في الفقيه في الجزء الرابع صفحة 34 رواها بسنده عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري، التعبر عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان. لكن في الفقيه ذكر الرواية بها مقطعين، ذكر المقطع الأول، والمقطع الثاني الذي يشير إلى مسألتنا ما ذكره. في التهذيب في صفحة 262 الحديث 1036، لاحظوا قال محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الصفار، شيخ الطوسي يقول يعني بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. الظاهر الشيخ الصدوق اقتصر على هذا المقدار بعد التتمة ما ذكرها، فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الماء في الماء في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا. هذا ما ذكر، ذكر الأول، لكن الطريق الظاهر نفس الطريق. زين، في الوافي نقل الرواية عن التهذيب في الموضع الثاني، نقلها في موضعين الوافي، في باب الحدود وذكرها في صفحة 707. على كل حال، هل يمكن تصحيح الرواية أو لا؟ هذا الكلام هناك محاولة لتصحيح الرواية بأن يدعى هذا الادعاء بأنه هذه الرواية بلحاظ كل طرقها نجد بأنه الراوي المشترك هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم موجود في كل طرق الرواية. وإبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن سليمان حسب الكافي والموضع الأول من التهذيب، كل منهما يشتركان في أنه إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن سليمان، ويروي إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري حسب الموضع الثاني من التهذيب، هذا السند اللي قرأناه واللي ذكر صاحب الوسائل، وقلنا أنه الصحيح هو سليمان المنقري مو محمد بن سليمان المنقري كما يقول صاحب الوسائل. ويروي إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري حسب الفقيه، حسب الفقيه للشيخ الصدوق. العمدة هي رواية الكافي ورواية التهذيب. فإذا فرضنا فرضا أن محمد بن سليمان، أي كان محمد بن سليمان، أي كان ثقة غير ثقة، أي كان، نفترض أن محمد بن سليمان غير سليمان المنقري، غير شخص آخر كما هو الظاهر، ظهر أنه غيره، هذا محمد بن سليمان، هذا سليمان المنقري. حينئذ لا مانع من افتراض، لاحظوا، لا مانع من افتراض أن إبراهيم بن هاشم يروي الرواية عن عبد الله بن سنان بطريقين، يروي الرواية عن عبد الله بن سنان بطريقين، أن يرويها تارة عن محمد بن سليمان وأخرى يرويها بواسطة سليمان المنقري، فهو يرويها بطريقين. فإذا كان أحد الطريقين صحيح يمكن تصحيح الرواية، إذا كان أحد الطريقين صحيح يمكن حينئذ تصحيح الرواية. والمدعى أن الطريق الثاني، يعني إبراهيم بن هاشم الذي يروي عن عبد الله بن سنان هذه الرواية بطريق سليمان المنقري، هذا الطريق صحيح، وهو الذي ذكره الشيخ الطوسي في الموضع الثاني من التهذيب. يعني قلنا هو يروي الرواية عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان، ماكو من يخدش فيه إلا سليمان المنقري. سليمان المنقري هو سليمان بن داود المنقري الذي وثقه النجاشي، صريحا وثقه النجاشي. زين، على هذا الأساس يمكن أن يقال بأن الرواية تامة سندا بحسب نقل الشيخ الطوسي في التهذيب في الموضع الثاني من التهذيب، هذا السند الصحيح والسند التام. ولا مانع من افتراض أن الرواية لها طريقان، ينقل أحدهما عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان اللي ما ندري من هو، مردد بين أشخاص لا حظ لأكثرهم من التوفيق في التوثيق، لكن الطريق الثاني ينقله عن سليمان بن داود المنقري اللي هو نص النجاشي على ماذا؟ على وثاقته. هاي محاولة لتصحيح الرواية سندا، لكن هاي المحاولة كما هو واضح تتوقف على أن يكون سليمان المنقري في سند هاي الرواية هو سليمان بن داود المنقري الذي وثقه النجاشي، هذا واحد. الأمر الثاني تتوقف على أنه لا مشكلة بحسب الطبقات، يعني يروي سليمان المنقري بن داود المنقري عن عبد الله بن سنان، وأن يروي إبراهيم بن هاشم عن سليمان بن داود المنقري. بحسب الطبقة ماكو مشكلة، إبراهيم بن هاشم يروي عن سليمان المنقري بن داود المنقري، وهو أي سليمان يروي عن من؟ عن عبد الله بن سنان. والأمر الثالث هو وثاقة سليمان بن داود المنقري، أن ثبت أن هذا ثقة، نلتزم بأنه ثقة. أي أمور ثلاثة لا بد منها حتى تتم هذه المحاولة. أما اتحاد العنوانين سليمان المنقري وسليمان بن داود المنقري فالظاهر هو الصحيح، صحيح متحد العنوانان بقرينة اتحاد الراوي عنه ومن يروي هو عنه. الذي يروي عن سليمان المنقري وسليمان بن داود بهذه العنوانين، يروي عن العنوانين، هو القاسم بن محمد، سواء كان قاسم بن محمد كاسولة أو قاسم بن محمد الجوهري، هذا هو الذي يروي عن سليمان المنقري ويروي عن سليمان بن داود المنقري. كما أنه سليمان بن داود المنقري وسليمان المنقري هذان العنوانان يرويان عن حفص بن غياث، فهي قرينة على ماذا؟ على أن سليمان المنقري متحد مع سليمان بن داود المنقري. وأما بحسب الطبقة الظاهر أنه ماكو مشكلة في أن يروي إبراهيم بن هاشم عن سليمان بن داود المنقري ويروي سليمان بن داود المنقري عن عبد الله بن سنان، ماكو مشكلة بحسب الطبقة. وإن كان رواية إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري غير معهودة، غير معهودة، كما أن رواية سليمان المنقري بن داود المنقري عن عبد الله بن سنان أيضا غير معهودة، لكن ماكو مانع منه. وأما مسألة وثاقة سليمان بن داود المنقري اللي هي المهمة في المقام، صحيح أن هذا وثقه النجاشي صريحا، لكن توثيق النجاشي معارض بتضعيف ابن الغضائري الذي نقله العلامة في الخلاصة، وابن داود أيضا في رجاله نقل عن ابن الغضائري أنه ضعفه فقال عنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه أو شيء من هذا القبيل. من يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري يقع في مشكلة هنا، لأنه يتعارض التوثيق والتضعيف فلا يمكن الالتزام بوثاقته. نعم من لا يبني على ذلك، لا يبني على اعتبار الكتاب، كتاب ابن الغضائري أنه مو معلوم أنه كتابه، ما يعتمد على هذا، هذا في راحة كما السيد الخوي أيضا لا يعتمد عليه، فهو يرى أن هذا الرجل ثقة باعتبار توثيق النجاشي. ومن هنا يظهر أن هذه المحاولة يبدو أنها ليست تامة، والرواية حينئذ تبقى في هذه المشكلة السندية من جهتي سليمان المنقري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.